في الأرض تحولت أغصانه إلى أقلام، واجتمع الخلائق جميعا يكتبون ما نفذت كلمات الله، فإن كلمات الله عز وجل تنفذ سبحانه. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فان سبحانه. وما ذكره ابن قدامة حق، فإن القرآن من كلام الله سبحانه. قوله في وصف القرآن وحبله المتين، الحبل في لغة العرب السبب الذي يوصل به إلى البغية والحاجة، فكل سبب يوصلك إلى بغيتك يسمى حبلا. وقد جاء وصف القرآن بأنه حبل الله في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، وصححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى. فما معنى وصف القرآن بالحبل؟ المعنى والله أعلم أن الله تعالى جعل القرآن الكريم سببا للوصول إليه سبحانه والفوز بكرامته. وقوله بعد ذلك أثناء كلامه عن القرآن: من قرأه فأعربه، إلى آخر كلامه، أعربه يعني أبانه وأوضحه. فالإعراب سمي إعرابا لتبيينه وإيضاحه، إنه يوضح وظيفة الكلمة في الجملة ويبين الفرق بين هذه وتلك من جهة صنعة الإعراب. والإعراب في لغة العرب ليس عند النحاة معناه أيضا التبيين والإيضاح، أعرب عما في نفسه يعني بين أو أوضح. والمعنى والله أعلم يعني من قرأه قراءة حسنة فأبان ألفاظه وأوضحها وأعطاها حقها. وأورد المصنف هذا الكلام من حديث مرفوع سيأتي بعد قليل، أورده من أجل كلمة حرف، فله بكل حرف. وقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني ليس للبطلان إليه سبيل. وقوله تعالى: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معينا. وقوله في الحديث عن القرآن: لا يجاوز تراقيهم، هذا الوصف ورد عن الخوارج في بعض الأحاديث. والتراقي جمع ترقوة بفتح التاء، والترقوة هي العظم الذي بين ثغرة النحل والعاتق، هذه معروفة تسمى ترقوة، وهما ترقوتان في الجانبين، في كل جانب ترقوة. والمعنى والله أعلم أنهم يقرؤون القرآن ولا يعملون به ولا يثابون على قراءته، فلا يحصل لهم غير القراءة. وقيل أن المعنى أن الله تعالى لا يقبل قراءتهم ولا يرفعها سبحانه، فلا تجاوز طراقيهم وحناجرهم. وأورد المصنف أيضا هذا الحديث من أجل ذكر كلمة حرف، أن مذكورة فيه كلمة حرف. قوله وقال أبو بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. الإعراب هنا والله أعلم غير الإعراب السابق، فهما إعرابان: إعراب يتعلق بالألفاظ ومعناه، تبيين الألفاظ وتوضيحها، وإعراب يتعلق بالمعاني. والمراد والله أعلم تبيين المعاني وتوضيحها وتفهيمها أحب إلينا من حفظ لا تبيين معه. وأورده أيضا من أجل ذكر كلمة حروف فيه. هذا ما أورده المصنف في مسألة الكلام والقرآن. وهذا الباب باب صفة الكلام والقرآن وما يتعلق به من أشهر الأبواب التي حصل فيها النزاع بين أهل السنة والمبتدعة. والكلام فيها طويل، وقد امتحن بسببها كثير من الأئمة، بل وقتل بعضهم. وقد أكثر المبتدعة في صفة الكلام القول، وذهبوا مذاهب شتى، وضل فيه طوائف من الناس، ولكن هدى الله أهل السنة إلى الحق الذي اختلف فيه غيرهم في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين. فنسأل الله أن يرحم أمواتهم، وأن يحفظ أحياءهم، وأن يلحقنا به. إذا تبين ذلك، ففيما أورده المصنف مسائل نقتصر منها على ثلاثة وعلى بعض التنبيهات، وأمل الانتباه والصبر. المسألة الأولى: الله عز وجل أخذ العهد على العلماء أن يبينوا الحق للناس، وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة، نشهد بذلك كلنا. والصحابة من بعده قاموا بالبيان والبلاغ، وتم قيام رضوان الله عليهم أجمعين، وتبعهم على ذلك التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة على الحق، لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى يأتي أمر الله، يبينون هذا الدين نصحا للأمة وقياما بالواجب وخروجا من العهدة وإعذارا إلى الله عز وجل. وهذا أمر واضح بين لا إشكال فيه. ولما كان هذا الأمر من الوضوح بمكان، لماذا أنبه عليه الآن؟ بعض المعاصرين من المشتغلين بعلم الحديث وله فيه جهود كبيرة وله تعليقات كثيرة وتحقيقات كثيرة، حقق كتاب الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، وهو قد أفضى إلى ما قدم، مات رحمه الله ورحمة الله واسعة وعفى الله عنه، لكنه مشهور باغتنام الفرص لنشر بعض مخالفاته لأهل السنة في باب الأسماء والصفات. في مقدمة الإحسان الإحسان أصله كتاب لابن حبان، تكلم عن ابن حبان رحمه الله في المقدمة، كانت قد وقعت محنة لابن حبان كاد أن يقتل فيها رحمه الله. هذا المحقق الذي توفي عفى الله عنه أبدى عجبه واستغرابه من الأئمة، قال أنا أتعجب من أئمة الإسلام يدخلون في جدل وخلافات لفظية لا طائل تحتها ولا تقدم في الدين ولا تؤخر، فضرب مثلا بمحنة خلق القرآن، وتعجب من الأئمة ومن الإمام أحمد كيف يدخل في هذا والقضية لا تقدم في الدين ولا تؤخر، وأخطأ رحمه الله وعفى عنه. فإن أهل السنة مجمعون على أن من قال القرآن مخلوق كفر، كفر أكبر مخرج من الملة، يخلد صاحبه في النار. وهذا الإجماع نقله أئمة متوافرون، وقد ذكر ذلك اللالكائي أبو القاسم الطبري هبة الله صاحب كتاب شرح أصول الاعتقاد، ذكر ذلك عن 550 من علماء الأمة أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. ثم يأتي هذا المحقق عفى الله عنه يقول لا يقدم في الدين ولا يؤخر، ليس ذلك فحسب، بل رد خلاف الأئمة ونزاعهم في هذه المسائل ليس إلى نصحهم وبيانهم للحق، بل رده إلى حقد في نفوسهم وحسد وبغي من بعضهم على بعض، وزعم أنهم أظهروا أنهم يدافعون عن الدين، وإنما الدافع لهم ليس النصح وإنما التشفي من بعضهم البعض، وكذب والله وكذب والله أقسم غير حالف. فاتهمهم في فقههم مرة إذ زعم أنهم يتعلقون بما لا فائدة فيه، واتهمهم في نيتهم إذ زعم أن الدافع ليس البيان وإنما التشفي من بعضهم البعض، وعامله الله بما يستحق. وهذا يذكرني بكلمة الإمام الشافعي رحمه الله لما قال أنا أخالف ابن علية في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله، أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب، وابن علية يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما سمعه موسى. فهذا المحقق ذكرني بهذا الموقف، فهو يفهم الدين فهما غير فهم السلف، ولذلك تعجب منهم، تعجب لأنهم يفهمون فهما غير فهمه، وفهمهم أحق، بل لا حق في فهمه حتى يشترك معهم في الأحقية، فكان فهمه للدين غير فهمهم، ولذلك خالفهم، بل ولذلك قال ما قال هذا الكلام الذي هو في الحقيقة خروج عليه. وابن علية المذكور في كلام الشافعي هو إسماعيل، استغفر الله، هو إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية المتكلم المخالف لأهل السنة. أما ابن علية الآخر أبوه فهو إمام من أئمة السنة وهو شيخ الشافعي. المذكور ابن علية الابن المبتدع وليس الأب السنة. إذن إخواني الكرام، نبهت هذا التنبيه حتى لا يقع هذا الكلام تحت يد أحد فيظن أن نزاع أهل السنة مع غيرهم لا طائل تحته. هذا غلط، بل هو بيان للدين وتبليغ له، ومسألة المخالف فيها كافر لا يقال لا طائل تحتها. ثم اتهام الأئمة أنهم يفعلون أو يقومون بما قاموا به حسدا وبغيا، هذه تهمة نبرئ أئمة الإسلام منها. وهذا المحقق الذي توفي عفى الله عنه ورحمة الله واسعة تتبع بعض المصنفين مخالفاته لأهل السنة وطبعت في كتاب مستقل نشرته بلنسية بمدينة الرياض، وقد راجعه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل موته. المسألة الثانية، الناظر في كلام السلف في بعض أبواب الأسماء والصفات يجد أنهم يطلقون كلمات لم يرد لفظها في القرآن والسنة، مثل المسألة التي معنا الآن، يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، فكلمة غير مخلوق لم يرد لفظها في القرآن ولا السنة بل ولا في كلام الصحابة، فلماذا أطلقها السلف ولم ترد في قرآن ولا سنة ولا كلام الصحابة؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب، وقد أجاب عنه جوابا شافيا كافيا وافيا واضحا العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله في مقدمة كتابه الرد على من حرف عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، وهو كتاب مختصر صغير الحجم لكنه مهم للغاية. ماذا قال شيخ بكر في جوابه على هذه المسألة، مسألة كلام السلف في بعض الصفات بألفاظ لم يرد نصها في القرآن والسنة ولا كلام الصحابة؟ خلاصة جوابه حفظه الله أن المبتدعة لما تكلموا بالباطل في باب الصفات وجب على أهل السنة أن يبينوا الحق للناس. لم يظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد قال القرآن مخلوق، ولم يظهر في عهد الصحابة واحد قال القرآن مخلوق، لكنه ظهر في أواخر دولة بني أمية وأوائل دولة العباسيين، أظهر ذلك الجهم ابن صفوان بعدما أخذ هذه البدعة عن الجعد بن درهم شيخ. فلما يتكلم أهل البدعة بالباطل يجب على أهل السنة أن يردوا عليهم بدعتهم وأن يتكلموا بالحق. فماذا فعله السنة؟ بينوا الحق، انتبه، بألفاظ اسمع تفسيرية، يعني هذه الألفاظ تفسر نصوص القرآن والسنة بألفاظ تفسيرية محدودة، يعني يسيرة لم تكن كثيرة. هذه الألفاظ التفسيرية المحدودة لا تخرج عن نصوص الوحيين الشريفين معنى ودلالة. إذن السلف تكلموا بهذه القيود والضوابط بعدما ابتدع الناس البدعة ونطقوا بها وأعلنوها، هذا أول ضابط. قبل أن يتكلم المبتدعة ما تكلم السلف، إذن تكلموا بعد ظهور البدعة. الأمر الثاني، تكلموا بألفاظ هي تفسر النصوص ولا تخرج عن دلالتها ومقتضاها، لأن نصوص الوحيين الشريفين ألفاظ لها معان ولوازم ومقتضيات. السلف ذكروا معانيها ولوازمها ومقتضياتها ولم يخرجوا أبدا عن دلالة النصوص، ومن ذلك قولهم القرآن غير مخلوق. لماذا؟ لما قال المبتدعة القرآن مخلوق، فوجب على أهل السنة أن يبينوا الحق، فإن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة له، وصفات الله غير مخلوقة، لأن الصفة تتبع الذات، وتعالى الله عز وجل عن أن يكون مخلوقا، هذا كفر بين لا إشكال فيه. ولذلك تكلم أهل السنة بالحق، قالوا غير مخلوق لأنه من صفات الله، وصفات الله تتبع ذاته، هي ليست مخلوقة، تعالى الله عن ذلك علو كبير. إذن إخواني، كلامهم هو تفسير للنصوص ورد على المبتدع، مع ملاحظة أمرين مهمين. الأمر الأول أن أهل السنة إذا لم يتكلم المبتدعة بالباطل فإنهم يسكتون ويلتزمون بألفاظ النصوص ولا يتجاوزونها. الأمر الثاني أن كلام أهل السنة، كلام أهل السنة في الاعتقاد له مقامان. المقام الأول كلامهم في الاعتقاد رادين على المبتدعة، فالمقام الأول مقام الرد على المبتدعة، فهم في مقام الرد على المبتدعة يذكرون هذه الألفاظ التفسيرية. المقام الثاني مقام تقرير الاعتقاد وتعليم الناس العقيدة بغض النظر عن الرد على المبتدعة، ففي مقام تقرير الاعتقاد لا يذكرون شيئا غير نصوص القرآن والسنة. إذن إخواني الكرام، لعله وضح الآن سبب تكلم السلف ببعض ألفاظ لم ترد نصوصها في القرآن والسنة. واضح إخواني الآن؟ وواضح أن هذه الألفاظ لم تخرج عن دلالة القرآن والسنة وعن معناها. واضح ولا غير واضح؟ في أي إشكال إخواني؟ هذا الجواب الذي ذكره الشيخ باكر استفاده من الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في مقدمة مختصر العلوم، فإن الشيخ ناصر ذكر ملخص هذا الجواب، لكن الشيخ باكر بسطه وذكر الأمثلة عليه. والشيخ ناصر رحمه الله بدوره استفاده من كلام الإمام أحمد من كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهو كلام مهم سنورده الآن بطوله. كلام مهم يبين فيه الإمام أحمد لماذا يتكلمون بألفاظ لم ترد في القرآن والسنة نصوصها، ولم يرد في كلام الصحابة نصوص هذه الألفاظ. قبل أن أنقل كلام الإمام أحمد أريد أن نأخذ نفسه يعني حتى نستوعب ما سيأتي إن شاء الله تعالى، فممكن نأخذ راحة هكذا مثلا نصف دقيقة. خلال هذه النصف اللي عاوز يمدد اللي يمدد، اللي عاوز يشرب يشرب، اللي عاوز لا حرج. أن القصد أن نستوعب إخواني أن هذه قواعد مهمة تحتاجها عندما تدرس مسائل الاعتقاد. إذا رجعت إلى الكتاب مقدمة الرد على من حرف عقيدة ابن زيد، لعله غير موجود الآن هنا لكنه مطبوع منذ سنوات، هو رسالة صغيرة هكذا، جوابه في مقدمة الكتاب نقله في معجم المناهج اللفظية ونسخة موجودة منه في المكتبة هنا صفحة 615 وما بعدها، فيمكن أن ترجع إلى في معجم المناهج اللفظية موجود هنا في المكتبة. نقل الشيخ لا بتاع الشيخ بكر طيب إذن الآن نبدأ بذكر كلام الإمام أحمد. الكلام الإمام أحمد إخواني الآن عن إيه؟ هيتكلم عن إيه؟ هيبين الأسباب ليه نذكر ألفاظا لم ترد في القرآن والسنة وكلام لفظا، وإنما هي إخواني ورد معنى متنبأ لذلك لا يخرجون عن معاني النصوص. انتبه معي. الإمام الدارمي له كتاب اسمه الرد على بشر المريسي أو المريسي، هون القرية قلنا اسمها مريس أو مريس من صعيد مصر، هو مبتدع كبير أدخل على الأمة بلايا عظيمة. الدارمي في هذا الكتاب يقول قال الإمام أحمد، الدارمي ينقل عن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد كنا نرى السكوت عن هذا، يعني عن الكلام في مخلوق وغير مخلوق، قبل أن يخوض فيه هؤلاء يعني المبتدع، فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليهم. انتهى كلامه. إذن لم يتكلموا هوى منهم أو محبة للكلام، بل والله ما تكلموا إلا كارهين، لكن لا يسعهم السكوت لأن السكوت معناه كتمان الحق. فهو بيّن ذلك رحمه الله تعالى، وبيّن أن ذلك ضرورة ولم يكن عن حب للكلام. وثبت عن أبي داود صاحب السنن بسند صحيح قال سمعت أحمد يسأل، يعني أحمد بن حنبل، هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ خرج طائفة لما حصل لما الجهمية قالوا القرآن كلام الله مخلوق، قال أهل السنة غير مخلوق، خرج طائفة في الوسط قالوا احنا لن نتجاوز النصوص، القرآن قال كلام الله واصحابه احنا نقول بس كلام الله ونسكت، لو سألتونا غير مخلوق هنسكت، لو سألتونا مخلوق هنسكت. هؤلاء يقال لهم الواقفة. فالإمام أحمد سئل عنهم، سمع أبو داود الإمام أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال الإمام أحمد ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. قل نعم، التزام النصوص وعدم مجاوزتها لفظا إذا لم تظهر بدعة مخالفة، أما إذا ظهرت بدعة لا يسعنا السكوت، لابد أن نبينها بالحق الموجود في القرآن والسنة لفظا ومعنى ودلالة ومقتضى ولازم. قال الآجري محمد بن حسين معلقا على كلام الإمام أحمد السابق، قال: معنى قول الإمام أحمد يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق، لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفا شاكا في دينه. انتهى تعليق الأجر. وثبت عن أبي داود بسند صحيح قال: سمعت أحمد، ما زلنا في نقل النصوص عن الإمام أحمد، وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن، يعني كانوا يقول كلام الله ويسكتون، ودعوا إليه، يعني دعوا إلى الوقف، كانوا يقول الناس: يا جماعة لا تقولوا مخلوق ولا غير مخلوق، اسكتوا. فذكر الإمام أحمد هذين الرجلين، أبو داود يسمع، قال أبو داود: فجعل، يعني أحمد، يدعو عليهما، وقال لي، يعني قال لأبي داود: هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. قال أبو داود: ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف، يعني كان يقرأ القرآن ويسكت فيما بلغني، فلما سلم قال الإمام أحمد: أغرب، لا أراك تجيء إلى بابي في كلام غليظ. أبو داود يقول في كلام غليظ، يعني أغلظ له القول، ولم يرد عليه السلام، وقال له: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بن الخطاب بصبيغ؟ ودخل بيته ورد بابه ولم يرد على الرجل السلام. لماذا أخي هذا الموقف من الإمام أحمد؟ الواقفة سكتوا والصحابة سكتوا، إيه الفرق؟ فرق عظيم. الصحابة سكتوا على الحق، يعني سكتوا وهم على حق، والناس في عافية لم يسمعوا باطلا. أما الواقفة سكتوا عن الحق، سكتوا عن بيان الحق، وفرق عظيم بين السكوتين. تأمل لو أن الناس في عهد الإمام أحمد سكتوا وسكت الإمام أحمد، ماذا سيحصل؟ تنتشر البدعة ويتربى عليها الناس، ونقول نحن في هذه الأعصار القرآن مخلوق، لأنه لو كان غير مخلوق لرد أهل السنة على المبتدعة. انظر إلى هذا الشر العظيم. لو سكت الأئمة ماذا سيكون؟ يتبدل الدين ويتغير. والقضية ليست قضية خلق قرآن فقط، قضية عنوان لتعطيل الله عن صفاته، فإن القرآن من أبين الصفات لأنه كلام الله عز وجل. إذن إخواني الكرام، ليست المسألة هينة من الجهمية لما تكلموا بالباطل، وليست هينة من الواقفة لما سكتوا عن بيان الحق. عرفت الآن أخي لماذا تكلم السلف بألفاظ لم ترد بنصها في القرآن والسنة، عرفت؟ تكلموا بيانا للحق ولم يخرجوا عن دلالة النصوص، رحمهم الله ورضي عنه. المسألة الثالثة والأخيرة، وبتكلمنا في مسألتين. المسألة الأولى إن أهل السنة والأمة، العلماء من أهل السنة يبينون الحق ابتغاء مرضات الله لا حسدا وبغيا كما زعم هذا المحقق عفى الله عنه. والمسألة الثانية أن أهل السنة في بيانهم لم يخرجوا عن معنى النصوص ومقتضاها ولازمها. المسألة الثالثة وهي مذهب السلف في كلام الله وفي القرآن، ماذا قالوا؟ حتى يتبين لك مذهب السلف في كلام الله وفي القرآن، أعرض لك أقوال المبتدعة باختصار. أقوال المبتدعة، قال شيخ الإسلام من المخالفون لأهل السنة في الكلام 7 طوائف أو أكثر، لكننا لن نذكر جميع المخالفين، سنذكر المخالفون خلافا يمكن أن يمشي على البعض، والمخالفون خلافا ما زال يذكر ويدرس حتى الآن في بعض المعاهد العلمية، هؤلاء سنهتم بكلامهم. سأعرض لك الخلاف في هيئة حوار، كلام المبتدع عن كلام الله وعن القرآن. الجهمية ومنهم المعتزلة، المعتزلة فرع من فروع الجهمية، ينكرون الصفات كلها، ولذلك قالوا كلام الله مخلوق، يعني الله عز وجل لا يتصف بصفة الكلام، لأنهم ينكرون كل الصفات. قالوا الكلام مخلوق ومنه القرآن، فالقرآن مخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الأشاعرة ردوا عليه، قالوا المعتزلة لا، كلام الله غير مخلوق، والله عز وجل متصف بالكلام. وصدقوا حتى هذه النقطة، صدق الأشاعرة. فقال المعتزل الأشاعرة، أنتم تقولون إن الله متصف بالكلام صف حقيقي؟ قال الأشاعرة نعم. قال المعتزل طيب، الله عز وجل كلم موسى بعدما خلقه، وتكلم بالقرآن حين أنزله على محمد، وسيكلم الناس يوم القيامة. فالله يتكلم شيئا بعد شيء، وهذه عندكم يا أشاعرة حوادث، وأنتم تقولون الله لا تحل به الحوادث، لأن من حلت به الحوادث هو مخلوق. إذن يا أشاعرة على كلامكم الله مخلوق. قال أشاعرة لا، نحن نثبت الكلام ليس كما قلتم أنتم، بل كما نقول نحن. طيب ماذا تقولون يا أشاعرة؟ قالوا نقول نثبت الكلام النفسي، يعني ما فيش حروف ولا أصوات ولا حد بيسمع من ربنا حاجة، لكن ربنا متكلم كلام نفسي. يعني يا جماعة كلام نفسي زي ما تكون قاعد ساكت كده وفي خواطر في نفسك تردده، أنا أروح بكرة أعمل كذا وأسوي كذا وأقول لفلان كذا تتكلم مع نفسك. قالوا شا نحن نثبت هذا الكلام، هذا اللي نقصده كلام نفسي. وهنا ضلوا وأخطأوا، فلما وصل الأشاعرة إلى هذا الحد وأثبتوا لله الكلام النفسي كما يقولون، قال لهم المعتزلة طيب، إمال موسى سمع إيه من ربنا؟ طيب والقرآن اللي احنا بنقرأه ده جبريل سمعه من الله ونزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسمعه للنبي والنبي بلغه إلينا، ماذا تقولون يا أشاعرة عن هذا القرآن؟ فتكلموا كلاما عظيما، قالوا هذا القرآن العربي ليس كلام الله. الأشاعرة يدرس مذهبهم حتى الآن في الأزهر بهذه الطريقة التي أذكرها لك، ليس كلام الله. قالوا نعم. قالوا يا جماعة، قالوا هو عبارة عن كلام الله. يعني هي يا جماعة، قال طائفة من الأشاعرة، يعني الله عز وجل كلام النفس ألهمه لجبريل، قذف معناه في نفس جبريل، وجبريل لم يسمع عنه شيء، فجبريل عبر عن هذا المعنى بألفاظ من عنده أسمعها للنبي، فالقرآن كلام جبريل لا كلام الله. قال طائفة أخرى لا، جبريل ما عبرش عن كلام الله، ده اللي عبر محمد، الله عز وجل ألقى المعنى في نفس جبريل، فجبريل ألقى المعنى في نفس النبي، فالنبي عبر بتعبير من عنده، فالقرآن كلام محمد. لا شاعر ويدرس إلى الآن بالأصل. يقولون في محاورتهم مع المعتزلة هذا الكلام، فظهر معنى من الحوار السابق أن طائفة قالت القرآن مخلوق، طائفة أخرى اللي هم الأشاعرة قالوا الكلام نفسي فقط، ما في حرف ولا صوت، والناس لم يسمعوا من الله شيئا، القرآن العربي عبارة جبريل، ترجمة جبريل عن معاني القرآن التي في نفس الله. بعضهم قال لا، ده هي ترجمة محمد. ولما قال القائل إنه كلام البشر، قال الله كفر، قال الله سأصليه سقر، لما قال إن هذا إلا قول البشر. فطائفة من الأشاعرة يقولون هو قول محمد، طائفة أخرى هو قول جبريل، طائفة تقول لا، لا قول محمد ولا قول جبريل، الله عز وجل خلق القرآن في اللوح المحفوظ، وجبريل كان بيروح ينقله من اللوح المحفوظ وينزل به على النبي، ولم يسمع من الله شيء. هذا تجد في الإتقان للسيوطي، تجد في كثير من كتب علوم القرآن، وتجد في كتب الأشاعرة التي تدرس حتى الآن كالبيجورية في الأزهر. إذن إخوان الكرام، ظهر إن في طائفة قالت مخلوق، وطائفة قالت كلام نفسي، ما في حرف ولا في صوت، القرآن العربي ليس كلام الله. في طائفة أخرى قالت، تسمى السالمية، السالمية قالوا كلام الله ليست حروف متعاقبة، بل هي مقترنة، الباء لا تسبق الميم، لا تسبق السين، لا تسمى فيش. فجاء أهل السنة فقالوا كلكم مخطئون، كلام الله صفة من صفاته ليست مخلوقة، والقرآن كلام الله ليس مخلوق، والله تكلم بالقرآن وسمعه منه جبريل ونزل به جبريل على محمد، والقرآن لفظه ومعناه كلام الله عز وجل، وليس شيئا منه من كلام البشر، تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا. ولذلك إذا قرأت كلام ابن قدامة قد يوجد بعض الألفاظ تتعجب منها. يقول يسمعه منه من شاء من خلق، سمعه موسى من غير واسطة. ليه؟ لأن في ناس قالوا موسى لم يسمعه وإنما سمع شيء مخلوق. ويقول ينقل الأدلة التي فيها الحرف، التي فيها الصوت، لأن في ناس قالوا بلا حرف ولا صوت. ويقول عن القرآن منزل غير مخلوق، لأن في ناس قالوا مخلوق. ويقول بعد ذلك وهو هذا الكتاب العربي، لأن في ناس قالوا الكتاب العربي ليس كلام الله، هم الأشاعرة. ويقول وهو كلمات وحروف، لأن في ناس أنكروا أن يكون كلام الله كلمات وحروف. ويقول: وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. يظهر لك أهمية كلام القدامى إذا عرفت وقفت على كلام المبتدع. هذه المسألة الأخيرة هنا تنبيهات ثلاث نختم بها درسا. التنبيه الأول: بعض الخطباء وهو يحضر الخطبة يبحث عن عبارات كويسة كده ضلانة يجعلها مقدمة للخطبة، ومن هذه العبارات قول بعضهم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يعني يقول له كن فيكون، وما تسبق كافه النون. قوله وما تسبق كافه النون موافق لطائفة السالمية المبتدعة الذين يزعمون أن كلام الله حروف لا تعاقب فيها، بل هي مقترنة كلها مع بعضها البعض لا يسبق شيء منها شيء. وهذا المذهب لا يمكن تصوره أصلا، فلا يمكن شرحه لأنه فاسد. إذن احذر مثل هذه العبارة، قد يطلقها البعض وهو لا يدري ما فيها، وهي موافقة لطائفة مبتدعة. التنبيه الثاني: قال ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل، اسمع ماذا قال. قال: وقال أهل السنة إن كلام الله تعالى هو علمه، لم يزل وهو غير مخلوق، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل وغيره. انتهى كلامه. وهذا كلام باطل جملة وتفصيلا، ونسبته باطلة. فالعلم صفة والكلام صفة، وهما صفتان. لكن لماذا قال ابن حزم ذلك؟ انتبه أخي الكريم. ابن حزم مع معرفته بالحديث وانتصاره له في الصفات يسلك مسلك الجهمية، ليس الأشاعرة فقط، لا، ينكر الصفات تماما ولا يثبت الله صفة، ويغلط في العقليات ويشارك الجهمية في أصول فاسدة. لذلك هو في باب الصفات موافق للجهمية. لماذا أنبه هذا التنبيه؟ أنبهه لجلالة ابن حزم وشهرته في العلم. السلفي في باب الأسماء والصفات، ارجع إلى كلام شيخ الإسلام على ابن حزم في كتاب درء تعارض العقل والنقل. في مواضع خامس وسابع في أذكر، ارجع إلى الفهرس العام ترجمة ابن حزم، ويحيلك إلى المواضع التي تكلم فيها الشيخ الإسلام عنه كتاب درء تعارض العقل. التنبيه الثالث: من الأخطاء في نسبة الكلام لأهل السنة ما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح عن البيهقي رحمه الله أنه قال في الأسماء والصفات، يعني في كتاب الأسماء والصفات البيهقي يقول: مذهب أهل السنة أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات ذاته. ماذا يقصد البيهقي من قوله من صفات ذاته؟ يقصد أن القرآن كلام نفسي لم يتكلم الله به حين أنزله على النبي. طيب لماذا قال البيهقي ذلك؟ لأن البيهقي إخواني من علماء الأشاعرة، وأنبه هذا التنبيه لأنه وضع كتابا في الأسماء والصفات، وهو من أئمة الحديث المشتغلين به، فربما يغتر بعض القارئين له، وقد شحن كتابه بتأويل صفات الأفعال فيؤول الغضب بالانتقام أو إرادته، يؤول الرضا بالإحسان أو إرادته، وينقل تفسير الصفات أنا بالحسن الأشعري ويقول: وقال أصحابنا، يعني الأشاعرة، ففي الجملة هو مع جلالته رحمه الله وخدمته للسنة وانتسابه لمذهب الشافعي ومصنفاته البديعة في الحديث، إلا أنه من علماء الأشاعرة، فلزم التنبيه. ولذلك أهل السنة يقولون: الكلام صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات باعتبار نوعه، فالله لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام، وصفة فعل باعتبار أحاده، فالله يتكلم شيئا بعد شيء. الله عز وجل يتكلم الآن، وتكلم بالقرآن، ويتكلم يوم القيامة، ويكلم عبده إذا وقف في الصلاة: الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي، وإذا أراد أن يخلق شيئا قال كن، وخلقه عز وجل. دائما فإنه سبحانه فعال لما يريد. ليس هذا كل ما في صفة الكلام والقرآن، لكن لعل هذا يجمع أطراف المسألة، ولزاما ينبغي عليك أن تقرأ شرح الشيخ ابن عثيمين لهذا الكلام في لمعة الاعتقاد التي معك، لأني لم أنقل كل الكلام، وإنما نقلت ما أرى أنه مهما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإن كان هناك استفسار فلا حرج، لكن حبذا لو كان مكتوب، فإن أردت أن تسأل شفاهة لا حرج عليك إن شاء الله تعالى. كلمات كم أو يريد يرد على المبتدعة الذين أنكروا الحرف وأنكروا الصوت ونحو ذلك. وهذه المسألة إخواني فيها مصنفات مستقلة، ومن أحسن مصنفات المعاصرين مصنف الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع، وهو مجلد كبير عنوانه العقيدة السلفية في كلام رب البرية، والرد على أصحاب البدع الردية أو نحو ذلك. المهم عنوانه العقيدة السلفية في كلام رب البرية، وهو كتاب مهم نافع. هذا يسأل عن مسألة الاسم والمسمى، وهي من مباحث البسملة، وقوله: ما معنى أن الاسم ليس نفس المسمى؟ أهل السنة لا يقولون ذلك. أهل السنة لا يقولون الاسم هو المسمى، ولا يقولون هو غير المسمى. أهل السنة يقولون الاسم للمسمى، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ولله، فالأسماء لله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحسن. لكن حتى تقترب الصورة لمن سأل في المخلوقين، انتبه معي، في المخلوقين ولد لك ولد الآن، عليكم السلام، خلاص هذه الجثة موجودة اهي، يجيك الناس لو سميته ويقول لك: لسه والله بندور له على اسم. طيب، يعني هو اللي ما يتسماش به موجود ولا مش موجود؟ موجود، لكن لسه ما تسماش، قاعدين تدوروا له على اسم. خلاص، طب سميته مش لسه؟ طب مين اللي يسمي؟ ابوه اللي هيسميه، مش راضي حد يسميه، ابوه قاعد يدور له على اسم. طيب، بعد اسبوع زرناهم سمته، قال ابوه سماه علي. يبقى احنا عندنا علي وعندنا الجثة اللي أطلق عليه هذا الاسم، وعندنا الشخص اللي أحدث التسمية اللي هو الأب، وبعدنا اسم ومسمى وتسمية. فالمسمى الجثة اللي كانت أمامك دي اللي ما كناش ما كانش كانت ما تتسماش الأول، بعد كده تسمى الاسم علي. التسمية فعل المسمي اللي هو الأب، واضح إخواني؟ ففي الخلق قد توجد جثة يعني مخلوق حي لا اسم له لغاية ما ندور على اسم ولا لا، وقد يوجد اسم لا يوضع مثلا على جثة ما لا يتسمى به أحد البشر مثلا، لكن في حق الله لا. هل كان الله عز وجل لا اسم له ثم كان صار له؟ لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك في باب الأسماء والصفات لا نقول الاسم هو المسمى ولا نقول هو غيره المسمى، وإنما نقول الاسم للمسمى. فلله الأسماء الحسنى كما ذكر ربنا عز وجل ذلك في القرآن في 4 مواضع، ولله الأسماء الحسنى، وإن لله 99 اسما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أسئلة أخرى؟ من أراد أن ينصرف هو في حل إخوان، من أراد أن ينصرف هو في حل.
كلام قديم
كلام قديم، أحسنت، ما نبهنا عليه. بعض الناس قال كلام الله قديم يعني يريد ينكر تكلم الله بالكلام شيئا بعد شيء. يعني هؤلاء الطائفة قالوا كلام الله قديم. طيب يا جماعة، متى قال الله يا موسى إني أنا ربك؟ ومتى نادى الله موسى؟ قالوا لا أول لهذا النداء، الله نادى موسى قبل أن يخلق الخلق، وهذا النداء موجود باستمرار. الله، طب لماذا لم يسمعه موسى إلا في هذا الوقت المحدد؟ طب هل الله تكلم بالقرآن حين أنزل؟ قالوا لا، الله تكلم بالقرآن لا أول لذلك. طيب هل لا سيكلمنا يوم؟ قالوا لا. فقالوا كلام الله قديم، كما قالوا كلام الله صفة ذات فقط ليست صفة فعل. لكن ابن قدامة لا يقول بهذا القول، ابن قدامة رحمه الله لا يقول بهذا القول، لكن هذا التعبير منه نبه عليه الشيخ ابن عثيمين في الشرح، لم يتركها تمر. فهو يقول قديم باعتبار النوع، لأن في طائفة من الأمة قالوا لم يكن الله متكلما ثم اتصف بالكلام، هذا غلط. فابن قدامة يريد يرد على هؤلاء، يقول كلام الله قديم يعني لا أول له، يعني لم يكن لا كلام له ثم جاءك. لا، الله عز وجل متصف بالكلام أزلا وأبدا، هذا قصد ابن قدامة. وهو يبين بقية كلامه بعد ذلك، يبين أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء. لذلك نقل كلام الله لموسى، وذكر أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه حروفه وكلماته. بإذن كلمة قديم تحتاج تنبيه، نقول يقصد قديم النوع، أما أحاد الكلام فإنها تحدث شيئا بعد شيء كما تقدم، ونبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح رحمه الله تعالى، مع ملاحظة أن كلمة قديم في كلام المتكلمين اصطلاح خاص يخالف معناها في لغة العرب، ولعلنا نبين ذلك في وقت آخر إن شاء الله. واضح الآن التنبيه على كلمة قديم؟ وإياك اللهم آمين. استفسار آخر؟ سؤال آخر؟ تفضل. الحروف المقطعة إخواني كما هو الصواب عند أهل السنة أنها حروف من حروف المعجم، حاء وميم وصاد. وحروف اللغة نوعان، حروف مباني وحروف معاني. حروف مباني تبنى منها الكلمات، زي كلمة أحمد مثلا تبنى من 4 أحرف. حروف المعاني هي اللي بتؤدي معنى في الجملة، كحروف الجر مثلا، حروف الحروف التي لها معنى، حروف القسم ونحو ذلك من حروف المعاني، وهي موجودة مشهورة في اللغة، ومن أحسن من تكلم عليها فيما أعلم ابن هشام في كتابها المغني، مغني اللبيب عن كتب الأعالي. حاضر. حروف، والحروف المقطعة ليست من حروف المعاني إنما هي من حروف المبادئ. لكن البحث، ما الحكمة من إرادها على هذا النحو في أوائل هذه السور؟ يختلف السلف في الحكمة من إرادها. بعضهم يقول الله أعلم، لكن لم يثبت عن أحد من السلف أنه قال لا حكمة من إرادها، أو أنه قال لا يعلم أحد الحكمة من إرادها، لكن قالوا الله أعلم. بعضهم قال ذلك، وبعضهم بيّن الحكمة من إرادها. المحققون يختارون أن الحكمة من إرادة الحروف المقطعة تنبيه قريش والعرب على أن القرآن من جنس كلامكم، وهو بلغتكم، ومن الحروف التي تتكلمون بها، فإن لم يكن من عند الله فأتوا بمثله وهو من كلامكم، يعني من جنس الحروف ومن جنس الكلمات وبلغتهم. ولذلك تجد كثيرا، بل كل السور التي فيها الحروف المقطعة، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله نزل عليك الكتاب، طاسين والطاسين تلك آيات القرآن والكتاب المبين، ألف لام را تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. وهذا الرأي يختاره جماعة من المحققين من أهل السنة. طب هم كلهم بيبسملوا، بس في بعضهم بيجهر. هو قالها في سره. هما الاثنين بيبسملوا، بس في واحد بيقولها في سره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فانت تسمع من اول الحمد لله، لكنه بسملة في سره. وبعضهم يجهر بالبسملة، وبعضهم يجهر بالبسملة، فأنت تسمع، فكلهم بيقولوها إن شاء الله تعالى، إلا شيء يسير كده في مذهب الإمام مالك يرى أنها لا تفعل. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذا لقاء آخر مع شيخنا فضيلة الشيخ أحمد بن جودة حفظه الله، فليتفضل شيخنا مشكورا جزاه الله خيرا.
يمشي سويا على صراط مستقيم.
كانوا يرون ربهم في الآخرة. رؤية الله تعالى أعظم نعيم ينعم الله به على المؤمنين. قال الله تعالى إنه الحسنى زيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يسأل ربه النظر إلى وجهه، لكن نقول كما قال الله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة فالجنة وما فيها من نعيم. إنما وعد ذلك المتقون. قال الله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقال سبحانه مثل الجنة التي وعد المتقون. وفي الآية التي معنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فمن أراد أن ينعم الله عليه بالجنة وما فيها من نعيم ومن أعظمه رؤية الله تعالى، فعليه أن يجتهد في تحصيل التقوى وأن يتنبه لذلك، لا سيما في مثل هذه الأعصار التي كثرت فيها الفتن والشرور والمعاصي. وكما تعلمون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، والمعصية الآن تطارد المتقين، تطاردك في بيتك وتطاردك في الشارع في الحي الذي أنت فيه وفي المواصلات في المدارس المعاهد ومصالح العمل. مثل هذا يتطلب من العبد الحريص على الخير أن يحذر وأن يجتهد. بالإضافة إلى ذلك قل النصير والمعين، وقل من يساعدك في الترقي في منازل التقوى، بل إنك قد تجد من ينكر عليك زهدك في الدنيا وإقبالك على الآخرة. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المقصود أن الإنسان إذا أراد أن يرزقه ربه عز وجل هذا النعيم العظيم الجنة وما فيها من نعيم ومن أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم، العبد إذا أراد ذلك عليه أن يحصل أسبابه من الحرص على التقوى وما يتعلق بها. قال: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة. قوله في الآخرة يبين أن هذه الرؤية تقع في الآخرة، ورؤية الله بالبصر في الدنيا مستحيلة ولا تقع. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وقال صلى الله عليه وسلم يصف ربه: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إلى خلقه من بصره. وهذا يبين لك أن رؤية الله عز وجل بالبصر في الدنيا مستحيلة، وعلى ذلك أجمع أهل السنة، بل أجمعت الأمة إلا طائفة من الزنادقة الغلاة المتصوفة ونحوهم يزعمون أنهم يرون ربهم في الدنيا جهرة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة. في عرصات القيامة في أرض المحشر كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، ويرون ربهم في الجنة وهو أعلى أنواع النعيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذلك. وقول ابن قدامة: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. لماذا ذكر لفظة بأبصارهم؟ لأن هناك طوائف من المبتدعة يثبتون الرؤية لكن يؤولونها، يقولون المراد بالرؤية رؤية العلم والتعقل والتفكر، أو رؤية القلب والفؤاد لا رؤية البصر. فذكر رحمه الله تعالى هذه اللفظة ليبين أنها رؤية عيانية حقيقية، ليست رؤية قلب وليست رؤية علم. وأهل السنة يثبتون الرؤية وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما أدلة القرآن فسيذكر المؤلف إن شاء الله الآن بعضها. وأما السنة فأحاديث الرؤية متواترة، وقد أفردها بعض أهل العلم بالتصنيف. فللإمام الدارقطني كتاب في الرؤية أسماه الرؤية وهو مطبوع، ولمحمد بن الحسين الآجري صاحب كتاب الشريعة، هذا الإمام الرباني المتوفى سنة 60 و300، له كتاب اسمه التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة وهو مطبوع. وأيضا أهل السنة لم يصنف منهم أحد في العقيدة إلا وذكر مسألة الرؤية. وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: عندي 17 حديثا. قال رحمه الله: عندي 17 حديثا صحاحا في الرؤية. وقد أوصل الإمام الدارقطني طرقها إلى أكثر من 20، وتتبعها ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح فبلغت 30. وأجمع أهل السنة على ذلك، فرؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. ومن أدلة الكتاب ما ذكره ابن قدامة هنا من قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والفعل نظر يأتي في القرآن على معان، منها الانتظار. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. هل ينظرون يعني ينتظرون. ويأتي الفعل نظر في القرآن بمعنى أبصر، رأى ببصره، لكن الفرق أن الفعل نظر إذا جاء بمعنى النظر بالعين فإنه يعدى بإلى، وإذا جاء بمعنى الانتظار فإنه يأتي لازم، يعني لا يأتي متعدي لا بنفسه ولا بحرف الجر. والفعل نظر في الآية التي معنا هل هو لازم أم متعدي؟ ها؟ متعدي بإلى. ففعل نظر إذا تعدى بإلى وأسند إلى الوجه صار نصا في الرؤية البصرية. نقول مرة أخرى: الفعل نظر إذا تعدى بإلى وأسند إلى الوجه صار نصا في الرؤية البصرية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأسند النظر إلى الوجوه وعداه بإلى، فصار نصا في الرؤية البصرية لا يحتمل غير ذلك. هذا الدليل من أدلة القرآن بالإضافة إلى قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والرسول صلى الله عليه وسلم فسرها كما في صحيح مسلم من حديث صهيب فيما أذكر أنها النظر إلى وجه الله الكريم. ومن أدلة القرآن أيضا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله من قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من أشهر الأئمة الذين استدلوا بهذه الآية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، استدل بها على رؤية المؤمنين لربهم. لكن ما وجه الدلالة؟ كيف تكون هذه الآية دليلا على رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة؟ الآية تهديد ووعيد للكفار، فالله عز وجل ذكر أنواع العذاب للكفار فذكر هذه منها. قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ ويل، هذا وعيد من الله عز وجل وتهديد له. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين،
وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحزوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فالآية في معرض التهديد والوعيد وذكر أنواع العذاب للكفار. فمن جملة العذاب أنهم محجوبون عن الله تعالى. طيب، المبتدع يقولون الجميع لا يرى ربه فالمؤمنون محجوبون. انتبه معي، لو كان المؤمنون محجوبون عن ربهم، لو حجب المؤمنون عن ربهم مع الكفار لم يكن هناك فرق بين المؤمنين والكفار، ولما صار هذا تهديدا ووعيدا للكافرين. انتبهين مع إخواني، يعني الله عز وجل يهددهم ويتوعدهم بأنهم محجوبون. لو كان هذا الحج يشترك فيه المؤمنون والكفار سيكون هذا عذاب للكفار؟ لن يكون، ولن يكون تهديد ولا وعيد، يقول لا فرق، فمعنى محجوبين والمحجوبين. إذن هذا ليس عذابا ولا تهديدا ولا وعيد، ولكنه تهديد ووعيد وعذاب. فدل ذلك على أن المؤمنين لا يشركونهم في هذا التهديد، وأنهم على النقيض، ليسوا محجوبين عن ربهم عز وجل. وهذا من عمق علوم الأوائل من أهل السنة والجماعة. فاستدلوا بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وهو استدلال صحيح وظاهر وقوي ولا يحتاج إلى تأمل كثير. ثم ذكر بعد ذلك ابن قدامة رحمه الله الحديث: إنكم ترون ربكم، وفي بعض ألفاظه: سترون ربكم. وهذا الحديث ورد بألفاظ متنوعة كلها تدل على الرؤية البصرية. قال ابن قدامة: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. يقصد أن وجه الشبه بين رؤية المؤمنين لربهم ورؤيتهم للقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، يقصد رحمه الله أن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه لله عز وجل بالقمر، بل هو تشبيه لرؤيتنا لله برؤيتنا للقمر. كيف ذلك؟ يوضح ذلك وجه الشبه الذي نذكره الآن بين رؤيتنا لله ورؤيتنا للقمر. هناك عدة وجوه. الوجه الأول سهولة الرؤية، لأن الصحابي يسأل ربه، يا الصحابي يسأل نبيه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إحنا كثير وربنا واحد، فكيف نرى ربنا عز وجل وهو واحد ونحن كثيرون؟ نعم كثيرون، لأن الجنة يملأها الله عز وجل، يملأها ربنا عز وجل، فكيف نرى ربنا عز وجل؟ فضرب النبي له مثلا بخلق من خلق الله وهو القمر، قمر واحد ونحن ملايين ونراه. فوجه الشبه أول وجه سهولة الرؤية، فكما أننا نراه بسهولة، اللي قاعد فوق السطح شايفه، اللي قاعد في الشارع شايفه، اللي قاعد في البيت شايفه بدون إزعاج، يعني ليس كزائر أتى مثلا والناس طلع عشان تشوفه، هيزقوا بعض ويشوفوا عشان يشوفوا ومش هيشوفوه لن يروه جميعا. لكن القمر تراه في يسر وسهولة، فكما أنك ترى القمر في يسر وسهولة سترى ربك بإذن الله في الجنة في يسر وسهولة. إذن هو تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه لله عز وجل بالقمر. الوجه الثاني من وجوه الشبه أن كثرة الناس لا تمنع أن يروا ربهم جميعا، كما أن القمر يراه في وقت واحد كثيرون، وكثرتهم لا تحول دون رؤيتهم للقمر وهو واحد. والوجه الثالث من وجوه الشبه أن رؤيتنا للقمر بالبصر، فكذلك رؤيتنا لله تكون بالبصر، رؤية حقيقية. ويمكن إن شاء الله تعالى أن يدخل في وجوه الشبه كما أننا نرى القمر في علو، فإننا نرى ربنا عز وجل في علو. ولذلك جاء في الحديث فيرفعون أبصارهم عندما يطلع ربهم عليهم في الجنة، يقول يا أهل الجنة، فيرفعون أبصارهم ويقولون لبيك وسعديك إلى آخر الحديث، هل أرضيتكم إلى آخره، وكلكم يحفظه إن شاء الله، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. إذن ليس هذا تشبيه لله عز وجل بالقمر، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما القمر إلا ذرة في هذا الكون. وقد تقدم معنا أن الله عز وجل يقبض السماوات والأرض بيمينه ويقول أنا الملك أين الملوك، وما السماوات السبع والأرضين في كف الرحمن إلا كخردلة بيمين أحدكم، ومن كان هذا شأنه فلا يشبهه من خلقه شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه هي الرؤية كما هي عند أهل السنة بيسر وسهولة واختصار، لكن المبتدعة المحجوبون عن الهدى وعن التصديق بكلام الله وكلام رسوله لهم في الرؤية كلام، نذكر بعضه. هناك طائفة من المبتدعة وهم الجهمية ينكرون رؤية الله كما ينكرون بقية الصفات، لكن تبعهم طوائف منهم المعتزلة ومنهم الرافضة المعاصرون الشيعة ومنهم الزيدية أكثرهم باليمن، ومنهم طائفة يقال لها الإباضية الذين يحكمون سلطنة عمان، فإنهم طائفة من الخوارج لهم كتب غير كتبنا وعقائد غير عقائدنا، ومما يخالفوننا في مسألة الرؤية فينكرونها. لماذا؟ لأدلة شرعية؟ لا، لخيالات وأوهام عقلية كلامية كما تقدم معنا. فالمبتدع ليس له على بدعته دليل، لكنهم لما أنكروها لشبه وخيالات عقلية فاسدة بحثوا في القرآن عن آيات توافق بدعتهم في زعمهم، فوجدوا آيتين يزعمون أن هاتين الآيتين مستند لبدعته. الآية الأولى قول الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، فقالوا لن هنا للنفي، ولن تأتي في لغة العرب للنفي المؤبد الذي يشمل الدنيا والآخرة، لن تراني يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا كان موسى كليم الله محروم من الرؤية في الدنيا والآخرة فغيره من الخلق من باب أولى، هكذا يزعمون وأخطأوا لغة وشرعا. أما من جهة اللغة هم يقولون لن تفيد النفي المؤبد الذي يشمل الدنيا والآخرة، غلط. لن في لغة العرب لا تفيد النفي المؤبد. قال ابن مالك صاحب الألفية، وكما تعلمون ألفيته مشهورة، وهو في الأصل اختصرها من مؤلف أكبر يسمى الكافية الشافية، أكبر من الألفية أكثر من الضعف نحو ثلاثة أضعاف، وهو نظم وقد طبع مشروح. الكافية الشافية لابن مالك أخذ منها الألفية، ولذلك يقول في آخرها في آخر ألفيته حوى من الكافية الخلاصة كما اقتضى رضا بلا خصاصة. ولذلك بعض أهل العلم يسمي ألفيته الخلاصة كما وضع عليها ابن هشام شرحا سماه دفع الخصاصة عن قراء الخلاصة. فالألفية التي معنا هذه لابن مالك اختصرها من متن أكبر سماه الكافية الشافية. يقول في الكافية الشافية لما تكلم عن لن، يعني البيت اللي هنذكره الآن ليس في الألفية وإنما هو في الكافية الشافية أصل الألفية، يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، لماذا؟ لأنه غلط في العربية، وسواه فاعضدا. فلن لا تفيد النفي المؤبد الذي يشمل الدنيا والآخرة، والقرآن دل على ذلك، دل على أن لن لا تشمل النفي المؤبد الذي لا تفيد النفي المؤبد الذي يشمل الدنيا والآخرة. أين دلالة القرآن على ذلك؟ أين دلالة القرآن على أن لن لا تفيد النفي المؤبد الذي يشمل الدنيا والآخرة؟ ربنا عز وجل لما تكلم عن اليهود قال: قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم، ولن يتمنوه أبدا. نفي بلن وجاء بعدها أبدا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. طيب، لو أن كلام المبتدع صحيح، إذن لن تفيد نفي التمني للموت من اليهود في الدنيا والآخرة، لكن أخبرنا ربنا عن الكفار في النار أنهم يتمنون الموت: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. إذن لن لا تفيد النفي المؤبد الذي يشمل الدنيا والآخرة، فاستدلالهم بالآية من جهة اللغة غلط، ومن جهة الشرع خطأ أيضا، لأنه لو فرضنا أن لم تفيد النفي المؤبد الذي يشمل الدنيا والآخرة فإنه جاءت آيات أخرى وأحاديث كثيرة تثبت الرؤية للمؤمنين، تثبت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، فنقول لم تفيد النفي المؤبد، لكن يستثنى منها رؤية الناس لربهم في الآخرة، فتكون الرؤية المنفية في حق موسى صلى الله عليه وسلم في الدنيا فقط بدلالة النصوص الأخرى التي بيّنت أن لن لا يمتد نفيها إلى الآخرة. ومن العجيب أن أهل السنة يستدلون بآية لن تراني على رؤية الله في الآخرة، يستدلون بها على رؤية الله في الآخرة من عشرة أوجه، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرها ابن القيم في حاج الأرواح، وذكرها شارح الطحاوية راجعها فإنها مهمة. فإن هذه الآية من أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية لله في الآخرة، فراجعها في الأماكن التي أشرت إليها. ومما استدل به المبتدعة النافين للرؤية والنافون للرؤية على بدعتهم قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو استدلال غلط لغة وشرعا. أما من جهة اللغة، المنفي في الآية الرؤية ولا الإدراك؟ الإدراك. وهل هناك فرق بين الرؤية والإدراك؟ من جهة العموم نعم، هناك فرق بين الرؤية والإدراك. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا الله، إذن الإدراك غير الرؤية. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فمن جهة العموم الإدراك غير الرؤية. طيب، فما معنى الإدراك إذن في هذه الآية التي معنى لا تدركه الأبصار؟ الإدراك في اللغة معناه الرؤية على جهة الإحاطة، الرؤية على جهة الإحاطة. إذن المنفي رؤية مخصوصة وليس مطلق الرؤية، المنفي الرؤية على جهة الإحاطة، فكأن الله عز وجل يقول: لا يراه أحد رؤية تحيط به سبحانه، لأنه لا يحيط به شيء بل هو بكل شيء محيط. وهذا كالعلم، فإن العقول تعلم الله عز وجل ولكن لا تحيط به علما، لا تحيط به علما. ويوجد في الخلق أمثلة تقرب هذا المعنى، فإنك ترى الشيء ولا تحيط به رؤية، كالقمر مثلا يقولون فيه جبال وأنه مظلم وأنه فيه صحارى وأنه فيه كذا، وأنت ترى ما تحيط به رؤية، لا ترى هذه الأشياء، لا تدركها. كذلك الطائرة ترى صورة العامة، الألوان والخطوط والكتابة والأبواب ونعتف عليه، فلا تحيط بها رؤية. ولله مثل الأعلى فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية لأبصارهم، لكن لا يحيطون به رؤية. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا أهم ما أحببت أن أذكره في مسألة الرؤية، وباقي معنا الوقت نحو ثلث ساعة، فليتنا نراجع ما مضى حتى يثبت وحتى تزول الإشكالات. وقبل أن نجيب على الاستفسارات، إن كان هناك استفسارات، أنبه على أمرين مهمين مما سبق. أهم ما سبق من دروس أمران: أمر إجمالي وأمر تفصيلي. أما الإجمالي فيما سبق من دروس فهو ما يلي: واحد، منهج الاستدلال عند أهل السنة. أوصي إخواني بضبطه، أن يبتدع من أهم أسباب ضلاله مخالفتهم لأهل السنة في منهج الاستدلال. وقد صنفت في ذلك المصنفات، وذكرت له شيئا منها في مسألة، من ذلك كتاب منهج الاستدلال لعثمان بن علي الحسن، والشاطبي رحمه الله تعالى في الفصل الرابع من الاعتصام وفي الباب الرابع شرح الاستدلال عند المبتدعة، فصل مهم. مراجعته ودراسته تبين لك منهج الاستدلال عند اهل السنة. الأمر الثاني الإجمالي المهم مما سبق: الأسس التي يرتكز عليها مبحث الأسماء والصفات. مبحث الأسماء والصفات يرتكز على أسس ثلاثة، ينبغي على طالب العلم ألا يغفل عنها. الأسس التي يرتكز عليها مبحث الأسماء والصفات أسس ثلاثة. الأساس الأول